ثالثا: شروط أدب الاختلاف. شرط الأدب العام ليكون أدبا إسلاميا محمودا أن يكون في موقعه الذي يريده الإسلام منا، وهذا يتطلب علما وحكمة وشخصية متزنة، وإلا كان الأدب وهو الأدب في مقام الذم، ذم الشرع له وذم الناس، كمن بالغ في التأدب فخرج عن الأدب إلى حد الضعف والجبن والسكوت عن الحق، وكمن تجاوز الحد الأدبي بسبب جرأته فربما عاد عليه بالضرر. وشرط أدب الاختلاف شرط واحد، ويمكن تفصيله بجعله شرطين، وهما: أن يكون الاختلاف من الاختلاف المشروع على وفق ما تقدم تفصيله وتقعيده، وأن يكون هذا المخالف متأهلا لمقام الاختلاف، وتقدم بيان المتأهل أيضا، فحينئذ يلزمنا التأدب مع هذا الاختلاف واعتباره بكل وجوه الاعتبار، ويكون ذلك باعتباره اختلافا شرعيا غير موصوم ببدعة وضلال، وبحكايته حين تقرير المسألة وشرح ما فيها من أقوال وخلافيات مع ذكر أدلته وعرضها بأمانة وإنصاف. ولا مانع شرعا أن يعمل بقول مخالفه إن اقتضت الحاجة ذلك، وإن اقتضت الحاجة رد هذا الاختلاف ردا أدبيا بقصد النصح وبيان الصواب، ونزه نفسه عن أن يكون رده على شخص المخالف. رابعا: الأدب في الاختلاف ونماذج من واقع الأئمة. إن الشواهد على هذه الوجوه الأربعة في اعتبار الاختلاف كثيرة جدا في حياة أئمتنا، ولا بد من الإشارة إلى بعضها. ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسائر علماء الإسلام كتابا في السير، أي أحكام المغازي النبوية، فلما وقف عليه الإمام الأوزاعي لم يعجبه، فكتب كتابا في السير ورد فيه على ما لم يوافقه من كتاب أبي حنيفة، فوقف أبو يوسف كبير أصحاب أبي حنيفة على كتاب الأوزاعي فكتب ردا عليه، وهو مطبوع باسم الرد على سير الأوزاعي. ثم إن الإمام الشافعي وقف على كتاب أبي يوسف فعمل كتابا مستقلا في السير ورد فيه على بعض ما في كتاب أبي يوسف، وهو مطبوع ضمن كتاب الأم. وما كان ليعكر صفو ما بين أحدهم على الآخر إلا ما كان من الإمام الأوزاعي تجاه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. ثم آل الأمر إلى ما يليق بحكمة الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في القصة التي رواها الخطيب في تاريخه. قال ابن المبارك: قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت، فقال لي: يا خراساني، من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة، فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، وبقيت في ذلك 3 أيام. فجئت يوم الثالث وهو أي الأوزاعي مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي، فقال: أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها. قاله النعمان: فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كمه، ثم أقام وصلى، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها، فقال لي: يا خراساني، من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق. فقال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. وزاد على هذا المقدار شيخنا العلامة محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله في أوجز المسالك، فقال: ثم لما اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة جاراه في تلك المسائل فكشفها له بأكثر مما كتبها ابن المبارك عنه. فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر. إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. فليعتبر القارئ الكريم، وما أكثر المنحرفين عن معاصريهم من أهل الفضل، ولو أنهم جلسوا إليهم لرأوا منهم خلاف ما بلغهم عنهم. وكتب الإمام مالك إلى الإمام الليث بن سعد رضي الله عنهما ينبهه إلى ضرورة التزام مذهب أهل المدينة، وأنه قد انتهى إلى سمعه أن الليث يخالف عملهم في بعض فتاويه. وقد حفظ القاضي عياض رحمه الله نص هذا الكتاب في ترتيب المدارك، فكتب الليث إلى مالك جوابا مطولا عن كتابه، وحفظ لنا نصه الإمام يحيى بن معين في تاريخه الذي فيه مرويات عباس الدوري عنه، كما حفظ لنا يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ نص الكتابين معا. ثم شهر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين جواب الليث فقط. ولولا طول الكتاب الثاني لنقلتهما بتمامهما، فإنهما كتابان رائعان في الأدب الرفيع الذي كان يتحلى به سلف الأمة في اختلافاتهم العلمية. ومن الأمثلة الرائعة أيضا ما أسنده ابن عبد البر في جامع بيان العلم إلى العباس بن عبد العظيم العنبري المتوفى 240، أحد الثقات الحفاظ الكبار، وروى عن الإمام أحمد وشاركه في الرواية عن بعض شيوخه، قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما الجفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه. ومن روائع الإمام الشافعي، وكله روائع وإمامه، ما حكاه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة تلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، بل هو من خاصة تلاميذته، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قلت: القائل هو الذهبي نفسه، هذا يدل على عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وأقول أيضا: تأمل قوله وإن لم نتفق في مسألة، أي بل اختلفنا في كل مسألة، فلا ينبغي أن يعكر ذلك صفو إخائنا. وقال في ترجمة تلميذ الشافعي الآخر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قلت له: تصانيف كثيرة، منها كتاب في الرد على الشافعي، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب الرد على فقهاء العراق، وغير ذلك. وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث والتواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. وزاد هذا المعنى أدبا آخر في ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فقال: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. فرضي الله عن تلك النفوس الطاهرة والصدور الواسعة والعقول الكبيرة النيرة، وكيف لا يكونون كذلك وهم يقصدون اتباع الحق على لسان أي واحد ظهر، لا يعرفون الحظوظ النفسية ولا يبغون علوا في الأرض ولا فسادا، وكيف لا يظهر منهم هذا الخلق الكريم وهم أحق من ينطبق عليهم تشبيه القائل الذي حكى قوله الإمام العظيم أسد بن الفرات رحمه الله تعالى، قال: أسد بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل: هم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع بيان العلم، فكيف لا يكونون كذلك وهم وراث محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووراثه وسلم تسليما كثيرا؟ هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل. ومن شواهد أدبهم في الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ففسر الإمام المجتهد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب المتوفى سنة 158 التفرق بالأبدان، ومثله الإمام أحمد، وفسر الإمام مالك وأبو حنيفة التفرق بالأقوال. فقال ابن أبي ذئب كلمة نابية خشنة في الإمام مالك، فعلق عليها الإمام أحمد: مالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك، وسيأتي تمام كلامه، وفيه ثناؤه الكبير على ابن أبي ذئب. فانظر موقفه، يوافق ابن أبي ذئب في فقه الحديث وأن التفرق بالأبدان، ويثني عليه ثناء عظيما يفضله على مالك في الجراءة في الحق وقوله وفي الأمر والنهي، ومع ذلك يلتمس لمالك وجه مخالفته للحديث فيقول: مالك لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك. أما عن موقف ابن أبي ذئب فانظر ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ومن شواهد أدبهم في الاختلاف أنك لا تجد كتابا من كتب الفقه المذهبي إلا وفيه النص على جواز التقليد للمذاهب الأخرى دون قصد تتبع الرخص، وكذا في كتب أصول الفقه في الأبواب الأخيرة منها، وينصون على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر، بل ينصون في كتب الفقه المذهبي على استحباب مراعاة المتمذهب بالمذهب الحنفي مثلا للمذهب الشافعي وكذا العكس، كمن مس امرأة وهو حنفي وأراد الصلاة فيستحبون منه إعادة وضوئه مراعاة لخلاف الشافعي، ومن رعف وهو شافعي وأراد الصلاة استحب له إعادة الوضوء خروجا من خلاف أبي حنيفة وهكذا. ومن شواهد ذلك أيضا عكس هذا الاحتياط التقليد عند طرو حاجة والأخذ بمذهب الآخرين، وأمثلة ذلك ما جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد هو ولم يعد المأمون، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع. وهذه القصة جرت لأبي يوسف، فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين. ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه، فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء. فقيل لأبو يوسف: أتصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء، فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟ وعلى هذا السنن من الجواب جاء جواب شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعمان حفظه الله تعالى، لما سأله أحد الإخوة من أهل العلم عن صلاة الوتر مع إمام الحرم المكي، وكان ذلك في شهر رمضان من عام 1408 للهجرة، والسائل والمسؤول حنفي المذهب لا يسلم على رأس الركعتين منه، فقال للسائل: أرأيت لو كان الإمام أحمد قائما يصلي إماما أكنت تقتدي به؟ فكان سؤاله جوابا سديدا، مع أنه موصوم بالتعصب المقيت من قبل بعض جاهليه. وخبر آخر مشهور عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو أنه اغتسل في الحمام وبعد صلاة الجمعة أخبر أنه كان في بئرها فأرة ميتة فلم يعد الظهر، وقال: نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ونقل عن الإمام الشافعي أنه اشترى الباقي اللاء من منادي السكك فأكل وهو يرى حرمة الأكل من الباقي اللاء، وغيرها مما تجب فيه الزكاة قبل إخراجها وقت الوجوب، وأنه صلى بعدما حلق وعلى ثوبه شعر كثير، وكان وقتئذ يرى نجاسة الشعر على مذهبه القديم، فقيل له في ذلك فقال: حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: حكى الزركشي أن القاضي أبا الطيب من الشافعية أقيمت صلاة الجمعة فهم بالتكبير فزرق عليه طير، فقال: أنا حنبلي، فأحرم ولم يمنعه عمله بمذهبه من تقليد المخالف عند الحاجة، إلى آخر كلامه المتين المفيد. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في آخر رسالته إلى أهل البحرين، وقد تقدم نقل بعضها وهي في مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، قال: وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية، دون الساكت فهذه أولى. ومنها أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به. وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، رواه أبو داود. ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. وكل هذه الشواهد التي ذكرتها تعتبر مواقف فردية أو فيها شيء من العموم، لكن أعم من هذا وذاك الموقف الذي ذكرته أولا لعمر بن عبد العزيز، ثم لمالك رضي الله عنهما، ثم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لمن أراد إلزام الناس بعدم التعامل بشركة الأبدان وتقدم نقله. ومن هذا القبيل ما رواه الخطيب في الفقه والمتفقه عن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وثمة خلق علمي كريم عظيم الأهمية وثيق الصلة بأدب الاختلاف، ألا وهو الإنصاف. إن أهم خلق علمي يتحلى به طالب العلم بعد وقوفه عند حدود الأدب ذاك الخلق العام هو خلق الإنصاف. وقد عبر عن هذا المعنى الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى في جزء الجهر بالبسملة، فقال: وما تحلى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب. وقد جاء في لسان العرب في معنى الإنصاف واستعمالاته: والنصف والنصفة والإنصاف إعطاء الحق، وقد انتصف منه وأنصف الرجل صاحبه إنصافا وقد أعطاه النصف. ابن الأعرابي أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق، والنصف اسم الإنصاف وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف، أي تعطيه من الحق الذي تستحق لنفسك. ويقال: انتصفت من فلان، أخذت حقي كملا حتى صرت أنا وهو على النصف سواء. وتنصفت السلطان، أي سألته أن ينصفني، والنصف الإنصاف. وأنصف الرجل أي عدل، ويقال أنصفه من نفسه. وانتصفت أنا منه، وتناصفوا أي أنصف بعضهم بعضا من نفسه. وقد أنصفه من خصمه ينصفه إنصافا. فأنت ترى أن معناه واستعمالاته تدور على معنى العدل وإعطاء الحق وأخذه دون جور أو زيادة أو نقص. والعدل هنا العدل مع الحق والدين والعلم والمخالفين لك في الرأي وما إلى ذلك. وأصل هذا الخلق قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، أي لا يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على ألا تعدلوا. وقال سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ذكره البخاري في صحيحه معلقا عليه، وذكر الحافظ ابن حجر من رواه مرفوعا أيضا وأعله، والصحيح وقفه.
من فضلك تابع بقية المادة.